قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى في أماليه في السيرة النبوية، ثم لا نزال في الكلام على ما وقع في السنة الخامسة من الهجرة. قال رحمه الله: ثم غزوة قريظة، يعني بعد إيش؟ بعد غزوة الأحزاب قريظة. قال: ثم غزوة قريظة مرجعه من الخندق، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ. قال الشيخ أبو همام البيضاني حفظه الله: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. الملائكة، الملائكة كانوا موجودين في غزوة الخندق، وهذا هو الدليل. وأيضا قول الله عز وجل: وأرسلنا جنودا وأنزلنا جنودا وجنودا لم تروها. الآية: وأنزلنا ريحا وجنودا لم تروها، وهم الملائكة. وهكذا من جند الله الريح، وهكذا من جند الله أن قذف في قلوبهم إيش؟ الرعب. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. طيب، فهنا إيش يقول؟ قال: قد وضعت السلاح، جبريل عليه السلام يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم، الذين نقضوا العهد، اليهود بنو قريظة. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، من حديث عائشة متفق عليه. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل صلوات الله عليه، حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق، الملائكة يعني أثارت ما بطيرانها إلى ذلك المكان، وبسيرها إلى ذلك المكان أثارت الغبار. وكان صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن ينطلقوا إلى بني قريظة قائلا لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. عجل الأمر، قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. مباشرة بادر النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب، وقال للصحابة: لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة العصر. عجلهم إلى ذلك استجابة لأمر الله عز وجل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. الله أكبر، قصة عظيمة وفيها فقه كبير. إذن هم الآن عندنا نص، إيش هو النص؟ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. سار الصحابة، جاءهم العصر وهم في الطريق، ما وصلوا إلى بني قريظة. إيش يفعلوا؟ اختلفوا. قال بعضهم: لا نصلي حتى نصل إلى الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه، هكذا نهانا. والنهي هنا يقتضي الأمر بضده، يعني لا نصلي في غير بني قريظة وإن دخل الوقت، على ظاهر الحديث. قال آخرون: لا، ما أراد هذا، أراد استعجالنا، فلم ندرك العصر هناك، لن نصلي، لأنه لم يريد منا أن نؤخر الصلاة، إنما أراد منا أن نعجل إلى إيش؟ إلى بني قريظة، طالما وقد أدركتنا الصلاة نصلي ثم نسير. عرفتم؟ أولئك أخذوا بظاهر اللفظ، وهؤلاء أخذوا بمعنى حث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاستعجال، يعني فهموا الاستعجال فلم يأخذوا بإيش؟ بظاهر اللفظ. إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنهم اجتهدوا في النص ليس لهوى، إنما اجتهدوا في فهم إيش؟ في فهم النص. لذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فريقين. وهكذا أنت يا طالب العلم، إذا قرأت فاسألة واجتهدت فيها ورجحت أحد الأقوال بما تدين، يعني بما تبين لك أو ظهر لك أو ترجح لك بأن هذا هو الأقرب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عن ظاهر اللفظ أو عن مفهومه أو ما تفهم منه، لا يعنف، لا تعنف، لأنك اجتهدت، أردت الخير وما اتبعت الهوى. وهذا دليل المسألة، ما عنف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثم أحد الطائفتين، وإنما سكت صلوات الله وسلامه عليه، لأن كلهم اجتهدوا لطلب الحق، وكان لكل واحد منهم وجه نظر قوي، يعني كأن القائلين بأننا نصلي في بني قريظة قالوا احنا أخذنا بظاهر اللفظ، أنت قلت كذا يا رسول الله، وأولئك قالوا الذي فهمنا أنك العجلة فقط، ما أردت أننا لا نصلي العصر إلا هناك، أردت استعجالنا فتأخرنا، إيش نفعل؟ نصلي العصر ثم نمشي، عندنا نصوص كثيرة نصلي في الوقت، والصلاة في أول وقت أفضل في أول الوقت. عرفتم الآن؟ وعلى هذا فقس في جميع مسائل الخلافية، المسائل المجمع عليها انتهى أمرها، لكن المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء وكل واحد يدلي بدلوه من الأدلة، فانظر ما يقربك إلى الله من ذلك واعمل به. فيكون هنا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله: قوله لا يصلين أحد العصر كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم الظهر، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد. انظروا، شيخ واحد حديث متفق عليه، وفي اختلاف وقع في شيخ واحد وبإسناد واحد، ايش نفعل؟ مرة قال الظهر ومرة قال ايش؟ العصر. وقد جمع بعض العلماء بأن الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصليها، فقيل لمن لم يصليها لا يصلين أحد الظهر، ولمن صلاها لا يصلين أحد العصر. وجمع هذا بعيد، وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر وقيل للطائفة التي بعد العصر، وكلاهما جمع لا بأس به. انتهى المراد. لا، كيف لا بأس به؟ الله أعلم. هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة، انتبهوا لها، قاعدة عظيمة في أنك لا تعنف على أخيك في المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية لا تعنف على أخيك فيها إذا أخذ بالرأي الآخر. والمقصود بالمسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح، إذا عندنا نص ما لنا إلا النص، ما لنا إلا الاتباع، لكن عندنا نص محتمل والقول الآخر له قوته، فإيش نفعل؟ لا تعنف على أخيك. لذلك أجمع أهل العلم على تبديع من يبدع في هذا الأمر، يعني إذا خالفك إنسان في مسائل مثل هذا من في هذا الباب مسائل فقهية وعنفك وبدعك، هو المبدع وهو الذي ينبغي أن يعنف. لماذا؟ لأنه خالف ما عليه أهل العلم، خالف ما عليه أهل العلم. عرفتم؟ فمثلا هذا العالم اجتهد فأفتى فتوى، ثم اجتهد الآخر فأفتى فتوى في مسألة وما عندنا نص واضح، وبعض إخوانك أخذ بفتوى ذلك العالم لأنه يثق به أكثر، وأنت تثق بهذا العالم أكثر، أخذت به، لا تعنف عليه، لا تعنف ليتسع صدرك لمثل هذا الأمر. الصحابة اتسعت صدورهم لمثل هذا الأمر. عبد الله بن مسعود كان يرى التطبيق، يطبق في الركوع إلى أن مات رضي الله عنه، وقد نسق هذا الحكم والصحابة يخالفون، اتسع صدورهم. عبد الله بن مسعود أيضا صلى خلف عثمان وهو ينكر، أنكر عليه ركعتين الأربع في الحج، صلى أربعا في ميناء، قال تنكر وتصلي خلفه، قال الخلاف شر، الخلاف شر. وابن عمر كان يقول يا ليت حظي منهما ركعتان متكبرتان، وكره الخلاف. فلا تخالف إلا المسائل التي فيها إجماع، المسائل فيها نصوص شرعية ويخالف، هذا مخالف، هذا عاصي لله عز وجل، لأنه خالف الحديث، خالف الآية، النصوص خالفها، إيش حجتك تخالف؟ إذا ما عندك إلا الهوى، ما عندك إلا أنك تتبع هواك، ما تتبع الكتاب والسنة، فهذا يعنف وهذا يلام. أما إنسان يريد الحق واجتهد في طلبه ثم ما وفق إليه ويرى أن هذا هو الصواب فلا تعنفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.